ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تسهم كارثة الزلزال في تجاوز الأزمات السياسية في سوريا وتركيا؟ على مدار ساعة يستمر عمل فرق الإنقاذ لانتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أول أمس وشعر به سكان عدد من الدول، ويقترب عدد القتلى من أرقام مخيفة تستلزم تعاونا دوليا واسع النطاق. لم تمضي ساعات على وقوع الزلزال الذي بلغت شدته 7.9 من عشرة ريختر حتى تم الإعلان عن آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وسط توقعات بتضاعف هذه الأعداد، خاصة مع تعثر عمليات الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية ومع وقوع مئات الهزات الارتدادية شديدة القوة في أسوأ كارثة تضرب البلاد والمنطقة المحيطة منذ عام 1999، والزلزال الذي خلف أكثر من 17,000 قتيل وعشرات الآلاف من المفقودين. وفي الوقت الذي تهافتت فيه المساعدات الدولية على تركيا، وجهت سوريا نداء استغاثة دولية، وناشدت وزارة الخارجية السورية في بيان عاجل الدول الأعضاء في المنظمات الدولية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، حيث تفاقمت آثار الزلزال جراء الدمار الذي لحق بالبلاد بسبب الاضطرابات السياسية التي ضربت سوريا على مدار العقد الماضي. فهل يمكن استثمار هذه الأزمة في تجاوز الخلافات السياسية؟ ولماذا اختلفت ردود الفعل الدولية تجاه هذه الكارثة من تركيا إلى سوريا؟ ماذا بعد الزلزال؟ حول هذه النقاط وغيرها تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من سوريا ومن اللاذقية، معنا على الهاتف اللواء رضا شريقي الخبير العسكري، مرحبا بك معنا. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل تسهم كارثة الزلزال في تجاوز الأزمات السياسية في سوريا وتركيا؟
أبعد الله عنا وعنكم جميع الشرور، وخاصة هذه الزلازل المدمرة التي تجتاح المنطقة في هذه الأيام. حقيقة الأضرار في سوريا أضرار كبيرة جدا، وأعتقد أنها توازي الأضرار التي حصلت في الجارة تركيا. هذه الأحداث إجمالا إنسانيا ووجدانيا تجعل التقارب ما بين الشعبين واقع، وتجعل التقارب ما بين السياسيين إلى حد ما تجاوبا مع واقع الاجتماعي أيضا يمكن أن يكون واقع. هذه المسألة تؤخذ بعين الاعتبار، ونلاحظ اليوم أن هذه المصيبة إلى حد ما تجمع الناس جميعا وتجمع العالم حول الشعبين السوري والتركي. وكما تلاحظين أن المساعدات تأتي من كل أنحاء العالم، خاصة أن هناك دول وشركات باتت لا تعبأ بموضوع قانون قيصر أو موضوع الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا. هذه المسألة تحرك الوجدان العالمي، تحرك الوجدان الإنساني بشكل عام، وخاصة أن المتضررين هم أبرياء من السياسة إلى حد ما في بعض الأحيان، وهؤلاء الناس يمثلون العنصر البشري على مستوى الإنساني.
إذن يا سيادة اللواء، ما هو تقييم حضرتك للتفاعل الدولي مع نداء الاستغاثة السوري؟ وحضرتك تحدثت عن تجاوز بعض الدول للعقوبات الدولية.
أعتقد أن المجتمع الإنساني يبقى بصفته العامة مجتمع إنساني يتجاوب مع المشاكل الإنسانية التي يعاني منها الإنسان أينما كان، خاصة ما يتعلق منها بموضوع الجائحة إن كانت صحية أو اجتماعية أو إلى آخره، أو كوارث طبيعية كما حصل في بلادنا اليوم. ولكن هناك سياسات، هذه السياسات الاستعمارية الظالمة المتمثلة في الأمريكي أو في الجانب الآخر في أوروبا مثلا، في بعض الدول يعني تشعرين أن أساسها فيها بعيدين كليا عن الشعور الإنساني والوجدان الإنساني. هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى المزيد من البحث والمزيد من العمل لإفهام هؤلاء أن الإنسان هو إنسان أينما كان. لكن بالمجتمع بشكل عام نشعر أن الإنسانية بشكل عام يعني تتعامل مع هذه المسألة بشكل صحيح وبشكل منطقي، والمساعدات التي أتت من كل أنحاء العالم خاصة الغير مشروطة هذه تعبر عن حقيقة أن الإنسان هو إنسان أينما كان.
هل عرضت دول على خلاف مع سوريا تقديم المساعدة سواء دول عربية أو غيرها؟
لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن كل الدول هي التي بادرت لموضوع تقديم المساعدات. يعني من الدول العربية نلاحظ أن الأخوة في عمان أرسلوا المساعدات، في الجزائر أرسلوا المساعدات، في العراق فتحوا شفر جوي لهذه المسألة، في كثير من الدول العربية. ولكن لم أسمع أن سوريا طلبت من إحدى الدول إرسال المساعدات. هذه المساعدات تأتي يعني تجاوبا للشعور الذي يشعر به الحاكم أو المواطن في البلد الآخر.
إذن ما هي إمكانية استثمار سوريا لهذه الأزمة لتهدئة الخلافات وفتح مسارات مع دول لديها خلاف مع القيادة السورية؟
أرى أن هذه المسألة لحد كبير يعني تقارب أو تعمل على تقارب وجهات النظر مع الدول الأخرى، وخاصة أن الدول التي تتردد في موضوع العلاقة مع سوريا. أما الدول التي يعني موضوع تركيا مثلا، فهذا معلن أن هناك تقارب بين القيادة في سوريا والقيادة والقيادة في تركيا، وقريبا سيحصل ذلك. هذه المسألة تزيد التقارب، تزيده هوارا، ويعني نتقارب أكثر في هذا الاتجاه. أما بعض الدول الأخرى التي تتردد، فاليوم تجد في هذه المسألة فرصة كي يكون هناك تقارب. مثلا يمكن أن يكون تقارب مع دول الخليج أكثر مما كان عليه، يمكن أن يكون تقارب مع بعض الدول الأوروبية التي يعني لا تنحى منحى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل، يمكن أن تتقارب إلى حد ما، يمكن أن تتقارب الدول الأخرى البعيدة كالدول الآسيوية إلى حد كبير، يمكن أن تتقارب مع الدول السورية بشكل صحيح. وهذا أمر نتوقعه ونتوقع أنه سيكون امتداده أوسع في هذه المسألة.
بالنسبة للأوضاع في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، الجيش بدأ في التعامل مع أثار الكارثة، هل يمكن أن يعيد الجيش السوري الانتشار في هذه المناطق؟
أولا هناك يعني دعاية بروباغندا معادية لسوريا أو للحكومة السورية بأن سوريا تتعامل بميزانين، على أساس ميزانين في هذه المنطقة. لا، هذا كلام غير صحيح، لأن سوريا تتعامل مع الحالة الإنسانية أينما كان المواطن الذي يعاني من هذه الكارثة، إن كان في الأماكن التي تسيطر عليها الدولة أو في الأماكن التي تسيطر عليها العصابات المسلحة وخاصة كيرج. عندما يكون هناك مساعدات لسوريا ستكون هذه المساعدات لكل الناس، وستأتي وستوزع بشكل عادل على كل الناس، وهذا الأمر يعني يتحجج به الجانب الآخر وخاصة الجانب الأمريكي والجانب الآخر الذي يدعمه. هذا الموقف هو عبارة عن بروباغندا ضد الحكومة السورية وضد القيادة في سوريا، ولكن سوريا تتعامل مع هذا الأمر بشكل متساوي مع كل الناس. هذا أمر واضح تماما، ولا يمكن أن يكون هناك خيار فقوس كما يقال عنه باللغة الدارجة.
ولكن هل تكشفت ملامح مرحلة ما بعد الأزمة، وهل ستكون الدولة في وضعها الحالي قادرة على احتواء أزمة بهذا النطاق؟
والله الإمكانيات في سوريا يعني محدودة إلى حد كبير، لذلك هناك المساعدات الدولية التي تأتي من الأصدقاء ومن الأخوة العرب هي إمكانيات كبيرة جدا، وأعتقد أنها تتعمل على المساعدة في هذه المسألة. ولكن ماذا يمكن أن يكون بعد؟ حقيقة يعني يجب أن ننتظر قليلا كي تتوضح الأمور أكثر. من الناحية السياسية أعتقد أنه سيكون هناك تقارب كبير ما بين الجيران وبين سوريا. أما من الناحية الاقتصادية فهذا يعود إلى الإمكانيات المتوفرة وهي محدودة إلى حد كبير، لذلك المساعدات تأتي تباعا وبشكل سريع من الدول الصديقة والدول العربية الشقيقة. هذا أمر يعني نحترمه ونجله ونقدره، لأن هناك تعاطف رائع من الأصدقاء ومن الأخوة بشكل عام.
أخيرا سيادة اللواء، ما هو الدور الذي تلعبه روسيا في هذه الأزمة، وكيف تقيم الدولة السورية ما تفعله روسيا؟
يعني يكفي أن صديق الروسي وخاصة السيد الرئيس بوتين كان أول المتصلين بالسيد الرئيس بشار الأسد ليعزي وليقدم المساعدة أو ليطلب تقديم المساعدة للشعب السوري بكل أطيافه. وهذه المسألة يعني يقدرها الشعب السوري بشكل كامل وتقدرها القيادة أيضا. ولكن بما يتعلق بموضوع المساعدات، حقيقة لا يجوز أن نحمل الجانب الروسي الكثير، وخاصة أنه يعني له الكثير من القضايا المنتشرة على مستوى العالم، من إفريقيا وصولا إلى أوكرانيا. كل هذه المسائل هناك أعباء كبيرة على الجانب الروسي. بالرغم من ذلك، وضع الجيش الروسي قيادة في روسيا وضع كل الإمكانيات المتوفرة في سوريا تحت تصرف القيادة السورية كي يساعدوا في تقديم الخبرة في إنقاذ المصابين، وبنفس الوقت تقديم المساعدات الممكنة لسوريا. هكذا نلاحظ أن الجانب الروسي أو القيادة في روسيا يعني تعتبر أن هذه المأساة هي جزء من المأساة العامة في الشعب الروسي، وبالتالي تقدم كل الإمكانيات المتوفرة لديها خدمة للشعب السوري الذي يعتبره صديق بكل معنى الكلمة.
من اللاذقية الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الأوضاع في تركيا معنا من إسطنبول الدكتور برهان كور أغلو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون. مرحبا بك معنا دكتور برهان، وبداية ما هي آخر حصيلة لضحايا الزلزال، وكيف تتعامل الدولة التركية مع كارثة بهذا الحجم؟
أهلا وسهلا. طبعا أولا حجم الكارثة كبيرة جدا، يعني لم يحدث في تاريخ تركيا الحديثة هذا النوع من الكارثة، لأنه طبعا أولا يعني على نطاق واسع جدا، أراضي كبيرة، هناك تقريبا 10 مدن تأثرت من هذا الأمر، والحجم على حساب ريختر وصل إلى 8، فهذا تعتبر من الزلازل الكبيرة جدا، فطبعا دمار كبير جدا. المشكلة طبعا أولا يعني ليس فقط دمار اللي في البنايات، هناك دمار في الطرق وطرق المطارات، لذلك وصول إلى هذه المناطق فيها صعوبة، يعني حتى المستشفيات مثلا تدمرت، مثلا مدن مثل أنطاكيا تقريبا المركز المدينة تدمر بالكامل، لذلك الوصول إلى المناطق صعبة. طبعا لسبب انتشار مدن كبيرة يعني عدد الفرقاء قليلة يعني بالمقارنة بحجم لذلك نحن بحاجة إلى يعني مساعدات دولية. طبعا كثير من الدول أعلن انضمامهم لهذه العملية الإغاثة بما فيها روسيا مشكورة، ولكن طبعا نحن خاصة في فترة الشتاء وهذه المنطقة الآن تحت منخفض جوي، لذلك يعني برد شديد، وطبعا خلال 72 ساعة إذا لم نصل إلى المنكوبين يعني قد لا نستطيع أن ننقذهم، يعني إلى الآن طبعا تم إنقاذ آلاف الناس، ولكن تحت الأنقاض هناك عشرات الآلاف ما زالت موجودة في المدن مثل غازي عينتاب، كهرمان مراش، هذه مدن كبيرة، وأنطاكيا مزدحمة جدا، لذلك نحن طبعا يعني ما زلنا بحاجة إلى عدد كبير من الفرقاء، كذلك بناء مثلا مخيمات من أجل، لأن هؤلاء الذين حتى بقوا قبل بعد الزلزال بقوا على قيد الحياة لا يستطيعون يدخلون إلى بيوتهم وإلى مبانيهم، لذلك نحن بحاجة إلى المخيمات كثيرة، والمستشفيات تدمرت مثلا، لذلك لا يمكن أن يعني أن يؤخذ الذين في مدن إلى مستشفيات في نفس المدن، ولذلك نحاول أن ننقلهم إلى مدن مجاورة حتى عن طريق البحر. الآن من أنطاكيا إلى إسكندرون هناك خط من السفن تأسس، هذه هي المشاكل الأساسية على يعني الوصول إلى المناطق، ولما نصل طبعا بسبب حجم يعني عدد البنايات كثيرة لا يكفي عدد الفرقاء الذين يعني يقومون بالإغاثة، ويعني هذه هي المشاكل. أظن أتوقع أن يصل عدد الوفيات إلى فوق 50,000، يعني هذا تقديري يعني من خلال اتصالاتي مع هذه المناطق.
بالحديث عن الحاجة للمساعدات، ما هو تقييم حضرتك للتعاون الدولي في هذا النطاق، وهل يختلف رد الفعل الدولي مع تركيا عنه مع سوريا؟
طبعا يعني هناك الآن من كل الدول بما فيها دول عربية والإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا، كل الدول قالوا احنا مستعدين وبدأوا يرسلون، ولكن وصولهم مباشرة إلى المطارات لهذه المدن صعبة، بعض المدن المطارات لا تعمل، وحتى الطرق الموصلة إلى هذه المناطق كمان مشكلة. طبعا أكيد الأمر ستستمر يعني فترة على الأقل أسبوع، يعني إغاثة عاجلة، وبعد ذلك طبعا إعادة بناء هذه المدن لأننا ما زلنا في فترة الشتاء. طبعا خصص كثير من البنايات في المدن المجاورة بما فيها يعني سكنات الطلبة أو بنايات حكومية والمستشفيات كل المناطق، طبعا إذا استطعنا مثلا أن نؤسس في كل مدينة عدد من المستشفيات الصحراء هكذا يسمون، هذا سيسهل. طبعا الجيش التركي تدخل الآن بشكل منظم أكثر، ولكن المساعدات يعني أكيد وصولهم إلى تركيا ستأخذ وقت، يعني ليس باليوم ضحاها، عن طريق المطارات يمكن تصل إلى إسطنبول وأنقرة إلى كونيا، من هناك يعني ينتقل إلى أو أضنا مثلا مطار أضنا فاتحة، هذه أعتقد مدينة كبيرة ومطار كبير يمكن أن يصل، ومن هناك يتوزع. يعني إلى الآن يعني فرقاء من الدول الأجنبية لم يبدأوا بشكل قوي، ولكن ننتظر خلال هذا اليوم يصل كل المساعدات على التدريج إلى تركيا.
إذن هل جاء إغلاق المنافذ البرية والجوية لأسباب لوجستية أم لأسباب أمنية خشية تسرب عناصر غير مرغوب فيها إلى البلاد؟
يعني أكثر شيء طبعا أسباب لوجستية، لأنه حصل حتى الطرق، يعني مثلا طريق بين سوريا وتركيا ريحانلي كلها تدمرت، يعني هناك صار كسر، وكذلك الجسور، بعض الجسور تدمر. لذلك يعني وصول هذه الأمور كلها يجب أن تكون بشكل منظم، لأن أحيانا ناس يمكن أن يأتون بشكل عشوائي وهذا يعرقل عملية الإغاثة. لذلك الآن أعتقد السلطات التركية تحاول تنظم وصول الوفود إلى هذه المناطق. يعني أحد زملائي مثلا قال أنه وصل إلى أنطاكيا الخبز من إدلب، يعني كان دائما يرسل من تركيا مساعدات لإدلب، الآن طبعا وضع في إدلب كمان مشكلة، ولكن الوصول إلى تعاون موجود بين تركيا وحتى المناطق في شمال سوريا موجود، لأنه نفس المنطقة تضرر، يعني سوريا كمان تضرر بشكل كبير. لذلك أعتقد الآن نحن يجب أن نترك كل النزاعات ونركز على موضوع الإغاثة الإنسانية بالدرجة الأولى.
نعم، وهذا هو موضوع حلقة اليوم. وبالحديث عن هذه النقطة، هل يمكن لتركيا استثمار هذه الأزمة لتجاوز الخلافات السياسية، خاصة أن تركيا تنتهج مؤخرا سياسة تصفير المشكلات؟
طبعا صحيح، يعني الآن يعني هذه الكوارث أحيانا يقرب الناس، يعني نحن نرى أن النزاعات ما بيننا قد لا يكون يصل إلى درجة يعني تنافر، ولكن نحن نعيش في نفس القارة، نفس المنطقة الجغرافية، والتعاون أفضل من أن يعني نزاعات. أكيد يعني هناك سيكون تفاهمات، ولكن مثلا الآن سوريا بسبب وضع الحرب الداخلية منذ 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات بنية تحتية كانت مدمرة. الآن يعني الذي يحدث في سوريا يعني لا يمكن وصول أي مساعدات، لأنه أصلا كثير من الأمور غير موجودة، وما بالك إذا بعد التدمير ماذا سيحدث. أكيد سيكون هناك تعاون بين سوريا وتركيا على نطاق واسع، وطبعا أكيد نحن نطلب دعم الأناصر أو الدول الصديقة للدولتين مثل روسيا، مثل دول أخرى، وبدأت تأتي مساعدات من أذربيجان، من روسيا، من الدول العربية. أعتقد هذا كلها مؤشر جيد لمرحلة قادمة يكون هناك تضامن وتنسيق في حل المشاكل بما فيها مشاكل السياسية والأمنية.
من إسطنبول الدكتور برهان كور أغلو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول التعاطي العربي مع أزمة سوريا ينضم إلينا من قطر الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي. بداية، هل يمكن أن تكون هذه الكارثة فرصة للمصالحة مع سوريا، وكيف تقيم حضرتك التعاطي الخليجي والعربي مع الإدارة السورية؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة أريد أن أقول، الناس يقولون ووسائل الإعلام العالمية والإسلامية والعربية والدنيا كلها تقول كوارث طبيعية. ليس هناك شيء اسمه كوارث، هذه ابتلاءات إلهية، بمعنى بالإنجليزية divine test. الله يقول في القرآن الكريم، أنا مرجعي هو الله، لا يهمني العالم كله، الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا نقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي المكافأة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صحيح أن تركيا شهدت حوادث زلازل كثيرة قبل 1939، يعني هذا هو الأضخم والمروع والأكثر ترويعاً، وتركيا عندها مناطق زلزالية نشطة، هذا صحيح. ولكن لدي وجهة نظر أقولها، قد تكون مجرد فرضية نظرية، لا يهم، بس أنا لدي وجهة نظر، وهي أن قبل هذه الزلازل بأيام صرح أحد المسؤولين الأوروبيين أو أحد قادة الرأي الأوروبيين، صرح أن منطقة تركيا وجزء من سوريا ستشهد أحداثا، لم يقل زلزال، ستشهد حدثا معاديا أو شيئا من هذا القبيل. وقبل الزلزال بتقريبا أسبوع أو بضعة أيام سحبت بعض الدول الأوروبية قنصلياتها من تركيا، وأعتقد من ضمنها أعتقد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أخرى. وهذا يضع شكا في ذهني أن هذا قد لا يكون مجرد زلزال أرضي، وإن كان الإعلام كله يقول هو مجرد زلزال أرضي ووصل إلى 14 كيلو مترا تحت الأرض على مقياس ريختر يعني 7.7 أو 7.8 في العشرة، ولكن يعني نظرية المؤامرة موجودة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه مؤامرة.
لكن دكتور، هل يمكن أن تمثل هذه الأزمة فرصة لفتح مسارات جديدة في العلاقات العربية مع سوريا؟
أنا لا أريد أن أجعل من الكوارث ومن المصائب ومن الابتلاءات الإلهية بداية أو مدخلا لتحسين العلاقات العربية، لأن هذه انتهازية واضحة. يعني التعاون العربي مع سوريا والتعاون العربي الشرق أوسطي والعالمي كله، يعني كما قال الرئيس أردوغان أمس تقريبا 45 دولة، وصل الآن العدد من خلال استنتاجاتي إلى 55 دولة تداعت جميعا إلى نصرة تركيا والشمال السوري. هذا موضوع مختلف تماما عن الموضوعات السياسية والموضوعات الاقتصادية. يعني بعد أن تضع الزلازل أوزارها إلى صح التعبير، هناك يعني قضايا سياسية بين تركيا والناتو، بين تركيا والسويد من ناحية، وبين تركيا وفنلندا من ناحية ثانية حول الدخول في الناتو ومعارضة تركيا لها. لا يعني هذه موضوعات مختلفة. يعني هذا موضوع إنساني بحت. زلازل وقعت، على افتراض أنها زلازل وقعت والعالم كله يتكاتف، ولو أن هذا الشيء حدث في داخل إسرائيل سيحدث هذا التكاتف العالمي، ولو حدث في أمريكا سيحدث هذا التكاتف العالمي. لكن العلاقات بين تركيا وسوريا تمت حلحلتها قبل هذه الزلازل بتقريبا 5 أشهر، وأنا أعتقد أن العملية السياسية ستتواصل بشكل إيجابي بعد هذه الزلازل. الآن العالم ليس عنده حديث غير الزلازل ومساعدة تركيا وشمال سوريا، ولكن نأمل أن تغلق هذه الصفحة وأن تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية لتحتل مقعدها الشاغ.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور علي الهيل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن هل ينجح مفهوم التعاون الدولي في امتحان هذه الأزمة؟ حول هذا الجانب معنا من بيروت العميد عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. برأيك هل اختلف رد الفعل الدولي تجاه تركيا عن رد الفعل الدولي تجاه سوريا في نفس الأزمة؟
تحياتي لكم. بداية أود أن أوجه عبر إذاعتكم الكريمة خالصة تعزية للشعب السوري وأيضا للشعب التركي بسبب هذه الكارثة الكبيرة التي حلت بالشعبين. بالرجوع إلى سؤالكم، نعم بالتأكيد، يعني من خلال المتابعة ومن خلال معرفة مواقف الدول من الواضح تماما أن هناك تمييزا كبيرا في الموقف والفعل بما يرتبط بمسألة تقديم المساعدات لكل من تركيا وسوريا، وهذا أمر منكشف ومعروف. الغرب الجماعي الآن كما يمارس التوحش في روسيا أو على روسيا يمارسه أيضا على سوريا، والجمع بين روسيا وسوريا يعني مقصود بالنسبة لما أقوله، انطلاقا من طبيعة المواقف الحادة التي يعيشها العالم الآن وطبيعة الصراع والانقسام الحاصل. أيضا شهدنا مواقف إلى حد ما هي مواقف مقبولة من بعض الدول، لكنها لا تترجمها إلى أفعال. وبالتأكيد بالنظر إلى إحصائية بسيطة نجد أن عشرات الطائرات توجهت إلى تركيا، في حين أن عددا قليلا من الطائرات، طائرات المساعدة وفرق الإنقاذ، وصل إلى سوريا. وهذا بالطبع يعكس طبيعة الانقسام الحاصل والموجود، إلا أننا كنا نتمنى أن تتجاوز هذه الدول مسألة العقوبات والحصار المفروضة على سوريا، لأننا أمام لحظة شديدة الهول، أمام لحظة إنسانية كان يجب أن يتم تجاوزها والتعاطي معها بشكل متوازن، خصوصا أن سوريا أكثر حاجة من تركيا. يعني تركيا لم تفقد بنيتها الأساسية في مجال الخدمات وفي مجال المسائل المرتبطة بتقديم العون في حالة الكوارث. سوريا تعيش حرب منذ 12 سنة، هذه الحرب أثرت على الأبعاد المختلفة للدولة والبنى التحتية وما إلى ذلك، لكن للأسف الشديد باستثناء بعض الدول على رأسها طبعا روسيا وبعض الدول العربية التي بادرت إلى فعل يعني مباشر، يعني في حين أن بعض الدول الأخرى بقيت ضمن مسألة المواساة والأقوال حتى اللحظة، وهو ما نرجو يعني أن يتغير في الساعات القادمة، لأنه مقاربة هذه المسألة والتعاطي معها لا ينتظر أياما ولا أسابيع، لأنه نحن أمام كارثة حقيقية، نحن أمام وضعية شديدة الحرج. هناك ناس عائلات بأكملها تحت الردم حتى اللحظة، يعني كلما كانت المواقف كلما كانت الأفعال أكثر سرعة كلما كان هذا الأمر مرتبطا بتخفيف الأهوال والكارثة على سوريا وعلى تركيا أيضا. وبالتأكيد نحن لا نفرق في هذه اللحظة بين التركي والسوري، انطلاقا طبعا من الموقف الإنساني الذي يجب أن يكون يعني هو البوصلة الأساسية لحركة سواء الأفراد أو الدول أو حتى المنظمات.
إذن هل تم تسييس التعاون الدولي الإنساني، وهل يسقط هذا المفهوم الرفيع في امتحان هذه الأزمة؟
نعم بالتأكيد هناك تسييس، مثلا موقف الأمريكيين كان غير مفهوم، يعني أكثر من مسؤول أمريكي قالوا أن لهم منظمات مجتمع مدني تعمل في سوريا وستقدم المساعدات عبرها، لكن حتى اللحظة لا يوجد شيء. هذه الحدة في الموقف الأمريكي تحديدا وفي المواقف الأوروبية غير مفهوم، يعني إذا هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة، هذا بكل بساطة يبرز الوجه المتوحش والسلوك المتوحش لهذا الغرب الجماعي أكثر فأكثر. يعني انطلاقا طبعا من هذه المسألة أعتقد أن الأمور تدفع السوريين أكثر يعني في لحظة المصيبة التي يعيشونها لرص صفوفهم في مواجهة هذا الحصار الظالم وهذه الهجمة المتوحشة غير المسبوقة والمستمرة منذ 12 سنة التي أطلقتها أمريكا بشكل أساسي عبر ذئابها المتوحشة ولا تزال.
في خضم هذه الكارثة هل يمكن أن نشهد موجات نزوح جديدة من سوريا وتركيا أيضا في أعقاب هذا الزلزال؟
ليس هناك تقديرات دقيقة ولا مؤشرات واضحة في هذا الصدد. أعتقد أن كل من سوريا وتركيا سيعملون طبعا على تجاوز هذه الكارثة الكبيرة. ما حصل قد حصل، وبالتالي هذا كان يستوجب فعلا يعني أكثر وضوحا. لا أعتقد الآن أن مسألة تهجير يمكن أن تحصل، لأن المسائل يتم استيعابها والتعاطي معها. وهنا أود أن أشير إلى أن طبيعة الاستجابة التي تحصل في سوريا على الرغم من الكارثة الكبيرة في البنى التحتية وما إلى ذلك أراه أكثر فعلا مما يحصل في تركيا، بالنظر إلى الإمكانيات التي تمتلكها تركيا أصلا والإمكانيات التي وصلت وتتواصل في تركيا.
أخيرا سيادة العميد، سؤال حلقة اليوم، هل تسهم كارثة الزلزال في تجاوز الخلافات السياسية في سوريا وتركيا؟ وأتحدث هنا عن المستويين، مستوى العلاقات الخارجية للبلدين وأيضا مستوى العلاقات البينية بين تركيا وسوريا.
يعني قبل الزلزال الكارثة الذي حصل يعني هناك اجتماعات حصلت بين القيادتين السورية والتركية على مستويات وصلت إلى مستوى اجتماع وزراء الدفاع. هناك تحضيرات لاجتماع وزراء الخارجية برعاية طبعا روسية، وهو الأمر الذي أعتقد أنه بعد هذه الكارثة سيتم تعجيله بالقدر يعني المستطاع للوصول إلى يعني مصالحة حقيقية تحتاجها كل من سوريا وتركيا في الأساس، وباتت تحتاجها أكثر يعني بعد هذه الكارثة، لأنه ما حصل يعني في الحقيقة لم يفرق بين تركيا وزين تكلموا عن الكارثة والزلزال في مواقفهم الإيجابية، وهذا أمر جيد ومطلوب.
بحديثي إلى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عمر معربوني نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.